بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في حاشية الروض المربع الشيخ بن قاسم، وكنا في آخر درس في الفقه وقفنا على فصل في بيع الثمار وما يتعلق به، يعني أحكام بيع الثمار وما يتعلق به، فلعل الشيخ صلاح يواصل العرض، ندعوه لذلك فعلى بركة الله. فصل، يعني 38 و500، صفحة 38 و500. فصل.
بسم الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل. ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر. قال فصل. في بيع الثمار وما يتعلق به. ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه، أي من باع نخلا أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه بكسر الطاء وفتحها،
طلعه يعني أو طلعه، أي نعم،
على المشهور، وهو ظاهر القاموس وغيره،
وفتحها على المشهور، طلعها طلعه، نعم،
وعاد عنقود وعاء عنقوده سواء تشقق الطلع بنفسه أو شققه الصعاد فيظهر. قال القاضي أيهما كان فهو التأبير هاهنا، والحكم متعلق بالظهور من الغلاف دون نفس التلقيح بغير خلاف بين العلماء.
أي نعم، خلاصة المسألة من باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يعبر، فالثمر لبائع مبقي إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر ونحوه. إيش خلاصة هذه المسألة؟ يعني من باع نخلا أو وهبه أو رهنه والنخل قد تشقق طلعه، طلع تشقق بنفسه أو شققه الصعاد الذي يؤبر، لم يؤبر لم يعبر، فالثمر لبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر ونحوه. نعم، عد على الحاشية تبين
ثانية.
نعم.
قال ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه، أي من باع نخلا أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه بكسر الطاء وفتحها على المشهور، وهو ظاهر القاموس وغيره، وعاء عنقوده سواء تشقق الطلع بنفسه أو شققه الصعاد فيظهر. قال القاضي أيهما كان فهو التأبير هاهنا، والحكم متعلق بالظهور من الغلاف دون نفس التلقيح بغير خلاف بين العلماء.
أي نعم، ولو لم يعبر،
أي يلقح، وهو وضع طلع الفحال في طلع النخل، وتأبير بعض النخل يجعل جميعها للبائع.
أي نعم، يعني لم يعبر يعني لم يلقح. ما هو التلقيح؟ وضع طلع الفحال في طلع النخل، وتأبير بعض النخل يجعل جميعها للبائع. واضح الكلام؟ طبعا يعرف هذا الفلاحون. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أهل المدينة فرآهم يعبرون النخل قال ما أرى ذلك يغني شيئا، فتركوا التأبير. هو لم يأمرهم، قال لا تعبرون، لكن مجرد يعني ظن، قال ما أرى ذلك يفيد شيئا، ثم تركوا التأبير فلم يصلح، يعني لم يصلح النخل الذي ترك تأبيره، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، إذا حدثتكم عن الله عز وجل فهو الحق لأنه لا ينطق عن الهوى، أما أمور الدنيا وما جرت عليه تجاربكم فأنتم أبصروا بأمور دنياكم. فالحاصل أن النخل إذا لم يلقح يوضع طلع الفحال، شيء منه يوضع في طلع النخل لا يصلح، يصبح شيصا كما يقال، يصبح شيصا ولا يلتئم. نعم. فالثمر،
قال فالثمر لبائع مبقى إلى الجذاذ.
نعم. وذلك،
وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرتها، وفي غير النخل يتناهى إدراكه، ولا فرق بين استحقاقها بالظهور بأن باع ونحوه بعد التشقق ونحوه، وبين استحقاقها بالشرط بأن باع ونحوه قبل التشقق والظهور واشتراطها.
يعني باع ونحوه يعني أوهب أو رهن أو كذا، إيه؟ هذا معنى ونحوه، قبل التشقق والظهور واشتراطها،
ما لم تكن عادته بأخذه
بسرا
أو بسره خير من رطبه، أو يشترط قطعه ونحو ذلك.
يعني فيه نخل بسره خير من رطبه، مثل البرحي، مثل الحلوة، يعني خاصة الحلوة النوع الثاني الصغير، هذا بلحه بسره خير من رطبه تقريبا. أي نعم.
قال إلا أن يشترطه مشتر ونحوه، أي إلا أن يشترط الثمر مشتر ونحوه كمتهب ومرتهن ومصالح به، ومن آل إليه أجرة أو صداقة أو عوض خلع ونحو ذلك، أو يشترط بعضه أو نخلة بعينها، وكذا بائع ونحوه، فمن اشترط الثمرة منها فهي له.
فمن اشترط الثمرة منهما
فهي له.
نعم.
سواء كان ذلك قبل أن تتشقق أو بعده، عملا بالشرط لا قبل ظهورها لشبهها بالمعدوم. واستثنى بعضهم الوقف والوصية، فإن الثمرة تدخل فيها كفسخ لعيب ورجوع أب في هبة.
أي نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع، متفق عليه. أي من اشترى نخلا بعد أن تؤبر، أي تشقق وتلقح، والتأبير التشقيق والتلقيح، وذلك أنه يشق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر، فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري، وذلك كأن يقول اشتريت الشجرة بثمرتها. فدل الحديث على أن من باع نخلة وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع، بل تستمر على ملك البائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له، ودل بمفهومه على أنها إن كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتري، والبيع صحيح باتفاق أهل العلم، والنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها المراد بها المستقلة، وهنا الثمرة تابعة للنخل فتدخل تبعا.
أحسنت، نعم.
وقال أحمد: الذي قد أبر للبائع والذي لم يؤبر للمشتري. واختار الشيخ أن الحكم منوط بالتأبير وهو ظاهر النص، وألحق بالبيع باقي عقود المعاوضات لأنها في معناه، وكذا الهبة والرهن، وتترك إلى الجذاذ لأن تفريغ المبيع بحسب العرف والعادة.
أي نعم، تترك إلى الجذاذ. نعم.
وأجرة السقاية شيخ ونحوها.
نعم،
سقايتها من تلزم؟
تبقى سقايتها على ما هي عليه.
وتلزم المشتري أو ال... تلزم صاحبها الأول أو ال...
هي كيف كانت تسقى قبل أن تباع؟
كان يسقيها صاحبها.
كان يسقيها صاحبها فيستمر يسقيها. يعني على ما كانت عليه السقاية، لأنه صاحبها إذا لم يسقيها سوف يحرم ثمرتها، سوف يحرم ثمرتها. أما إذا لم يكن له مصلحة فلن يسقيها، يسقيها الذي اشتراها. أين؟
قال: والتأبير التلقيح. وفي القاموس: أبر النخل يؤبره أصلحه كأبره. وفي النهاية: المأبورة الملقحة، يقال أبرت النخلة أبرت النخلة أبرت النخلة وأبرتها فهي مأبورة ومؤبرة، والاسم الإبار.
والاسم الإبار، نعم، تلقيح يعني. نعم.
قال: وإنما نص عليه، أي وإنما نص في الحديث على التأبير الذي هو التلقيح، والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا.
أي نعم.
أي والحكم عند بعض العلماء معلق بالتشقق لملازمة التشقق للتأبير في الغالب، وتقدم أنه قول الجمهور. وقول أحمد إنه منوط بالتأبير اختاره الشيخ وغيره أخذا بظاهر النص.
أي نعم. يعني لو باعه ولم يؤبر فيكون للمشتري، أما إذا باعه بعد أن تشقق وأبر فهو للبائع، فهو للبائع. نعم.
قال: وكذا لو صالح بالنخل، أي ومثل من باع في الحكم لو صالح بنخل تشقق طلعه ولو لم يؤبر، فثمرته لمعطي ما لم يشترطه آخذ.
أي نعم.
أو جعله أجرة، ومثله لو جعله جعلا أو أخذه تبعا للأرض بشفعة.
أي نعم.
أو صداقا أو عوض خلع، أي جعل النخل ونحوه صداقا أو جعله عوض خلع أو عوض طلاق أو عتق، فثمرة نخل تشقق طلعه لمعط إلى الجذال ما لم يشترطه آخذ، وما قبل التشقق لمشتر.
نعم.
قال: بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما أبرت أو لم تؤبر، لأن المقصود من وقف ذلك الانتفاع به فدخلت مطلقا، ومثله الوصية، واقتصاره عليهما يفهم أن الإقرار ليس كذلك كما هو مفهوم شرح الإقناع، كفسخ لعيب ونحوه، أي كفسخ بيع، وكذا نكاح قبل دخول.
ما تتابعنا؟ تابع هذا المجلد الخامس، يبدأ بباب السلم. أي نعم. طيب، لا بأس. نعم.
قال: كفسخ لعيب ونحوه، أي كفسخ بيع، وكذا نكاح قبل دخوله لعيب، ومقايلة في بيع، ورجوع أب في هبة وهبها لولده حيث لا مانع منه، فتدخل الثمرة في هذه الصور ونحوها لأنها نماء متصل أشبهت الثمر في المبيع. أشبهت الثمرة في المبيع.
نعم.
قال وكذلك أي كالنخل شجر العنب والتوت والرمان وغيره كجميز
نعم.
بضم الجيم وفتح الميم المشددة التين الحلو وكذا الجوز وغيره مما فيه ثمر باد وجعله العنب مما تظهر ثمرته بارزة لا قشر عليها ولا نور فيه نظر بل هو بمنزلة ما يظهر نوره ثم يتناثر فتظهر قطوفه كحب الدخن ثم يتفتح ويتناثر كتناثر النور فيلحق بالتفاح ونحوه.
نعم.
قال من كل شجر لا قشر على ثمرته أو بدا في قشره وبقي فيه إلى أكله كالرمان والموز أو في قشريه كالجوز.
نعم.
قال فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه كمرتهن ومتهب وغيرهما ممن تقدم لأن ظهورها من شجرها بمنزلة ظهور ماء في الطلع وكذا ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح كما في النهاية وغيرها وفي القاموس وعاء الطلع وغطاء النور والغلاف الغطاء وما خرج من أكمامه جمع كم وهو الغلاف فإنه تظهر أكمامه ثم تفتح فهو كالطلع. قال في الإنصاف ما خرج من أكمامه كالورد والقطن للبائع بلا نزاع انتهى. وكذا الياسمين والبنفسج والنرجس ونحوه فإن الشجر على خمسة أضرب ما تكون ثمرته في أكمام ثم تفتح فتظهر كالنخ ومنه القطن وما يقصد نوره كالورد والياسمين والنرجس والبنفسج وهو بفتح الباء البنفسج وهو بفتح الباء والثاني ما تظهر ثمرته بارزة كالتين والجميز والثالث ما يظهر في قشره ثم يبقى فيه إلى حين الأكل كالرمان والرابع في قشريه كالجوز واللوز لأن قشره لا يزول عنه غالبا والخامس ما يظهر نوره ثم يتناثر فتظهر الثمر كالتفاح. قال كالورد الذي يحمل في كل سنة
الذي يحمل في كل سنة كالورد والبنفسج والقطن الذي يحمل في كل سنة. اي نعم.
قيده بذلك لأن قطن الشام ونحوه الذي يحصد في كل سنة بخلافه فحكمه حكم الزرع. قال لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع فأعطي حكمه فإن تشقق طلع النخل فإن تشقق طلع النخل هو الأصل فإن تشقق طلع النخل هو الأصل وما سواه مقيس عليه وما قبل ذلك أي قبل التشقق في الطلع فلمشتر لمفهوم الخبر المتقدم ومفهوم قوله قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها وهو مذهب مالك والشافعي. والظهور في نحو العنب والتوت والمشمش والرمان والجميز والتفاح والسفرجل ونحو ذلك مما تقدم لمشتر. قال والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطن والبنفسج والياسمين ونحوه لمشتر قياسا على الطلع والورق فلمشتر ونحوه وكذا الأغصان وسائر أجزاء الشجر لمشتر ومتهب ونحوهما لأن ذلك من أجزائها خلق لمصلحتها فهو كأجزاء سائر المبيع ويحتمل أن يكون ورق التوت المقصود أخذه لدود القز للبائع إذا تفتح لأنه بمنزلة ما يظهر نوره من الورد وغيره وذلك إذا كان عادتهم أخذ الورق لأن القصود في ذلك ونحوه معتبرة. قال لمفهوم الحديث السابق في النخل ولفظه من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع وهو مذهب جمهور العلماء. قال الوزير وغيره إن كان غير مؤبر فقال مالك والشافعي وأحمد الثمرة للمشتري وإن كان مؤبرا فللبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وما عداه فبالقياس عليه، أي وما عدا ثمرة النخل الذي وضح الشارع حكمه كما تقدم مقيس عليه، فإن حكم ثمر النخل هو الأصل، وقاس الشيء بالشيء وقاسه عليه قدره على مثاله. والقياس في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع، أي وإن تشقق طلع النخل أو ظهر بعض ثمر الشجر فما ظهر للبائع ونحوه، ولو كان ما تشقق أو ظهر بعضه من نوع واحد، إلحاقا لما يتشقق بمتشقق، لأن إذا لم نجعل الكل للبائع أدى إلى الإضرار باشتراك الأيدي. وقال الموفق وغيره هذا في النوع الواحد، لأن الظاهر أنه يتقارب ويتلاحق فيختلط، وإلا لم يتبعه النوع الآخر، ولم يفرق أبو الخطاب وغيره. قال فهو لبائع وغيره لمشتر، أي وغير ما تشقق وظهر كله أو بعضه فلمشتر لما تقدم.
نعم.
إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه، أي إلا أن يكون ما ظهر في شجرة كثمر النخلة الواحدة إذا تشقق بعضه فإن الجميع للبائع. قال الموفق بالاتفاق، ومثل بائع من انتقل إليه بعقد معاوضة كصداق أولى كهبة كما تقدم، فإن اختلفا هل بدت الثمرة أو تشقق الطلع قبل بيع ونحوه أو بعده فقول بائع. قال في الإنصاف بلا نزاع.
أي نعم.
ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر.
نعم.
أي ولبائع سقي ثمرته لمصلحة، ولمشتر سقي ماله إن كان فيه مصلحة لحاجة وغيرها، ولو تضرر الآخر بالسقي، فلا يمنعان ولا أحدهما من السقي.
هذا جواب سؤالك.
قال لأنهما دخلا في العقد على ذلك.
نعم.
ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، ومن اشترى شجرة أو نخلة فأكثر لم تتبعها أرضها، وإن لم يشترط قطعها أبقاها في أرض بائع كثمر على شجر بلا أجرة، ولا يغرس مكانها لو بادت، ولا يغرس مكانها لو بادت، لأنه لم يملكه، وله الدخول لمصلحتها لثبوت حق الاجتياز له، ولا يدخل لتفرج ونحوه.
أين؟
قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. الثمر جمع ثمرة، وهي أعم من الرطب وغيره، وبدو بغير همز أي ظهور صلاحه، حمرته أو صفرته، وبدوه إذا ظهر ولو في شجرة إذا اتحد البستان، والعقد والجنس، فيتبع ما لم يبدو صلاحه ما بدا صلاحه، لأن الله جعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة إطالة لزمن التفكه، ولو اعتبر في طيب الجميع لأدى إلى أن يباع شيء قبل كمال صلاحه، أو الحب بعد الحب، وفي كل منهما ضار.
نعم.
قال لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. أما البائع فإنه يريد أكل المال بالباطل، وأما المشتري فإنه يوافقه على حرام. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.
هذا واقع، يعني الآن واقع، يأتون إلى أهل النخيل، أهل البساتين، هؤلاء الذين يجلبون على السوق الخضرة، فيشترون منهم قبل أن يبدو صلاح الثمرة، وهذا لا يجوز. أي نعم. أما البائع فإنه يريد أكل المال بالباطل، أو على الأصح البائع قد يأكل المال بالباطل، وأما المشتري فإنه يوافقه على حرام. نعم.
قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث. ولهما عن أنس نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، قيل وما زهوها؟ قال تحمال أو تصفال.
أي بعض النخل يعني يصفر وبعضه يحمر. نعم.
قال الخطابي: أراد حمرة أو صفرة بكمودة، ولم يرد اللون الخالص. وقال ابن التين: ظهور أوائل الحمرة. وفي حديث زيد بن خالد: كان الناس يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمرة الدمان، وهو فساد الطلع وسواده. وقال بعضهم: مراض قشام، أي تساقط، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمرة، فالضابط أن يطيب أكله ويظهر نضجه.
أي نعم، ويظهر نضجه.
والنهي يقتضي الفساد، أي فساد المنهي عنه لهذه الأخبار وغيرها، فإنها دالة على المنع من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وأن وقوعه في تلك الحال باطل كما هو مقتضى النهي. ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه، أي قوته وصلابته، والمراد بدو صلاحه.
قبل اشتداد حبه أي قوته وصلابته. نعم،
أي قوته وصلابته، والمراد بدو صلاحه. وهذا إجراء للحكم على الغالب، لأن تطرق التلف إلى البادي صلاحه ممكن، وعدمه إلى غير ما بدا صلاحه ممكن، فأنيط الحكم بالغالب.
أي نعم.
لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وذلك إذا ظهرت حمرته، وفسره بقوله تحمار وتصفار، وهو دليل على خلاص الثمر من الآفة. وفيه: أرأيت إن منع الله الثمرة،
أرأيت إذا منع الله الثمرة،
أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه.
أين؟
وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، حتى يبيض، وفي لفظ حتى يشتد. وفي الصحيحين نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب.
نعم.
ويأمن العاهة يعني الآفة تصيبه فيفسد، فدل الحديث على أن الصلاح في السنبل أن يشتد ويبيض ويأمن الآفة، فاشتداد الحب هو الغاية لصحة بيعه كبدو الصلاح في الثمرة.
أي نعم. نهى البائع، ما كل حب يكون أبيض إلا في الذرة والأرز ونحو ذلك، لكن مثل الحنطة، الحنطة تكون سمراء، تكون سمراء بعض الشيء. المهم أنه يشتد الحب يقوى كما ورد في الحديث، عندما يشتد الحب ويقوى يجوز بيعه. نعم.
نهى البائع والمشتري، يعني قال: أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يعدل عن القول بهذا الحديث، وهو قول مالك وأهل المدينة وأهل البصرة وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي.
نعم.
قال: ولا تباع رطبة وبقل. الرطبة
القت البرسيم،
الرطبة القت، وفي النهاية الفصفصة، وهي رطبة من علف الدواب،
يعني مثل البرسيم ونحوه. نعم. والبقل،
والبقل الكراث، وقيل كل نبات اخضرت به الأرض.
أي نعم.
ولا قثاء ونحوه كباذنجان وكبطيخ وبامية. والقثاء هو الخيار، الواحدة قثاء، ويسمى الطروح.
نعم.
قال: دون الأصل، أي منفردة عن أصولها، كثمر دون نخل وسائر شجر، أو زرع دون أرض، أو قثاء ونحوه دون عروقه، فلم يصح البيع لما تقدم، لأن ما في الأرض مستور مغيب كالمقاثي، أي فلا يجوز بيعها بدون أصولها، وما يحدث منه معدوم فلم يجوز بيعه كالذي يحدث من الثمرة، أي كما لا يجوز بيع ما يحدث من الثمرة، كما لا يجوز بيع ما يحدث من الثمرة لوقوع العقد على معدوم. وقال الشيخ: الصحيح أن هذه لم تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصح العقد على اللقطة الموجودة، واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثاة، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فيجوز بيع المقاثي دون أصولها.
أي نعم، اللقطة يعني إذا لقطت كما هو الجاري الآن في السوق. نعم.
قال: فإذا فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله.
نعم.
قال ابن القيم: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز، لا بلفظ عام ولا بمعنى خاص، بل صحح الشارع في بعض المواضع بيع الثمر، وإنما نهى عن بيع الثمار التي يمكن تأخير بيعها حتى يبدو صلاحها، فلم تدخل المقاثي في نهيه. وقال: وإنما نهى عن بيع الغار، ولا يسمى هذا البيع غارا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. انتهى.
نعم.
وأهل الخبرة يستدلون بما ظهر من الورق على المغيب في الأرض، والمرجع في ذلك إليهم. وأيضا العلم في المبيع شرط في كل شيء بحسبه، وما احتيج إلى بيع يسوغ فيه ما لا يسوغ في غيره، فيجيزه الشارع للحاجة مع قيام السبب، كما أقام الخرص في العرايا مقام الكيل وغير ذلك.
نعم.
قال: بأن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، وذلك بأن يبيع الثمر مع الشجر صح البيع. قال الموفق وغيره: بالإجماع، لأنه دخل تبعا لها. أو الزرع الأخضر بأرضه صح البيع كالثمر مع الشجر. أو أبيع لمالك أصلهما، أي أو أبيع الثمر والزرع لمالك أصل الشجر والأرض صح البيع، وهو المشهور عن مالك وأحد الوجهين للشافعية، واختاره أبو الخطاب وغيره. وذلك أن يبيع الأصل بعد أن أبيعت الثمرة ولم يشترط المبتاع تلك الثمرة، فيبيعها بائع الأصل على المشتري.
أي نعم. والصورة هذه مثل صورة هذه، إذا باع نخلة فيها ثمرة مؤبرة فلمن؟
للبائع.
لكن إذا أراد البائع أن يبيع الثمرة جزء على من اشترى الأصل
جزء،
فهو هذا جائز. هذه معنى هذه العبارة: أو بيع لمالك أصلهما، أو بيع قثاء ونحوه مع أصله صح البيع.
أي وإلا أبيع قثاء ونحوه كباذنجان مع أصله صح البيع، ولو لم تبع معه أرضه، لأنه أصل تتكرر ثمرته أشبه الشجر. وذكر الشيخ وغيره أنه يجوز بيع المقاثي بعروقها سواء بدأ صلاحها أو لا، وأن العروق كأصول الشجر. وتقدم أن المأخذ الثاني وهو الصحيح أنها لم تدخل في النهي، بل يصح العقد على اللقطة الموجودة والمعدومة، وأنه يجوز بيعها دون أصولها.
نعم.
قال: لأن الثمر إذا أبيع مع الشجر والزرع إذا أبيع مع الأرض دخل تبعا في البيع، فلم يضر احتمال الغار.
نعم.
كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع الشاء، والنوى في التمر مع التمر، ولا نزاع في صحته. وإذا أبيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال. أي وإذا أبيع الثمر لمالك الشجر والزرع لمالك الأرض فقد حصل بذلك تسليم للجميع للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار، فصح البيع كصحة بيعهما معهما. هذا المذهب، وعنه كبيعه لغير مالكه لانفراد العقد، وهو قول الجمهور لعموم الخبر.
نعم.
قال: إلا إذا باع الثمر قبل بدو صلاحها، يعني بشرط القطع في الحال، فيصح. قال الموفق: بالإجماع. أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، فيصح إن انتفع بهما، أي بالثمر والزرع. قاله الشيخ وغيره، وذلك لأنه
مثلا في زرع قبل ما يشتد حبه، قبل ما يصلح حبه، يقول أنا بشتريه وأقطعه في الحال علف للدواب، يصح البيع. لكن لو أنه اشترى الثمر قبل بدو صلاحه، قبل اشتداد حبه، فلا يجوز. نعم إلا إذا نعم أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، فيصح إن انتفع بهما، لأنه من شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع. أما أنه يبيع عين مجهولة أو عين ما يعلم أنها مباحة فهذا لا يجوز. كيف؟ لا هذا حسب العرف، إذا كان ثمر إنما ينضج بعد القطع فيبيعه ويشترط قطعه في الحال يصح البيع، لأنه قال لابد أن يقطعه في الحال. هنا
قاله الشيخ وغيره: وذلك لأنه إذا لم ينتفع بهما فهو فساد وإضاعة للمال، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وإن أراد بذلك نفي الضمان لم ينتفي لإثبات الشارع له، ولا يجوز اتخاذ ذلك حيلة لإبطال ما أمر الله به ونهى عنه. وإن اشترى قصيلا من شعير ونحوه فقطعه ثم نبت فلصاحب الأرض، كما لو سقط سنابل من حاصد زرع ثم نبت من العام المقبل نص عليه. وما لا ينتفع به كثمر الجوز وزرع الترمس لا يصح بشرط القطع لعدم النفع بالمبيع، وكذا ما كان
يعني كل مبيع لا ينتفع به لا يصح، مثل آلات اللهو الآن، الآلات اللهو كالكمبيوتر والأشياء هذه إنما هي لهو لا ينتفع بها، ما هي المنفعة التي تحصل؟ واحد يبيع مسابح، سألته قلت يعني ما هو النفع في المسابح هذه؟ هل هي عين يعني ينتفع بها؟ فقدت شرط النفع، ووضع المال في مثل هذه الأشياء التي لا تنفع إضاعة للمال كما ذكر هنا. الله المستعان، لو تأملت في بيوعات الناس لا وجدت أن أكثرها لا فائدة فيه، ولهذا يفلسون. شوف لما دخلت علينا الأسهم في وهي غير معروفة، غير معروفة العين، دخل الناس في جهالة وأضعوا أموالهم في جهالة وبحثوا عنها لم يجدوها خسروا. فلا بد من أن تتوفر شروط البيع، ومن شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع، معلومة، الثمن معلوم والمثمن معلوم، وتكون مملوكة للبائع وهكذا مقدور على تسليمها. ها؟ هل تعرف هذه الأسهم أين هي؟ لكنه لو أراد أسهمه لا يحصل عليها، انظر كم خسروا، باعوا عقاراتهم معلومة العين وبذلوها في الأسهم فلم يجدوا شيئا، ولهذا بعضهم والعياذ بالله يعني ها أي صار مجنون، بعضهم صار مجنون يبحث عن أسهمه ما يجدها، مرض ومات. نعم أصيب بجلطة وأصيب بكذا، لكن لو يعني لاحظ توفر شروط البيع في المباع أن العين مثلا معلومة مباحة النفع ما حصل شيء. حتى في الأوراق النقدية لابد أن تكون معك ورقة وتستبدلها بورق آخر يدا بيد دون تأجيل. أما شيء يعني ما هو معروف، أسهم غير معروفة، فماذا جنت على أصحابها؟ ها؟ أي هو طماع، هو طماع طماع، ولهذا ضحك عليه المفلس، يعني ضحك المفلس على الطماع. اي
ولهذا يقول القاضي لا يتعطل فليسي وبالسوق طماع، لأنه الفليسي أو المفلس يضحك على الطماع يمنيه ويأخذ دراهمه، وهذا هو الحاصل. لا وأغرب من هذا أناس يأتون الآن ويقولوا أعطني 500 أنا أثمرها لك 5000، هذا معقول؟ طيب مدام أنت تستطيع تثمر 500 5000، لما لا تستأثر 5000 بنفسك؟ فينساق هذا المغفل ويعطيه 500 برجاء، ربما يعطيه أول الأمر يعطيه 5000 حتى يورطه فيما هو أكثر، أي ثم يذهب ولا يجد شيئا. فالله المستعان كثير يعني قبل بدو صلاحه لا يجوز. يخرصوها بعد ما يبدو صلاحها، أي بعد ما يبدو الصلاح فيخرصوها مثل العرايا، يعني لحاجتهم إلى أكلها، يعني أكلها زهوا، ولا يزيد العرايا لا تزيد على 5 أوسق يعني بشروط، أما البقية فلا. هنا لا بد أن يكون الكيل معلوم والثمن معلوم. أي بيع الجنينة كلها، أي بيع الجنينة كلها ما يبيع الثمر، الثمر تبع لها. أي هذا السلم بيعطي فلوس سلم أو سلف أو سلف بكذا كيلو عنب، إذا أثمر يعني إذا نضج فلا بأس، جائز هذا السلم. حتى قبل مثلا أنا مثلا يأتي التاجر ويعطيه 10,000 جنيه مقابل مثلا 5,000 كيلو عنب إذا حصل المحصول، فهذا جائز، يعطيه يسلفه نقود، وإذا جاء وقت الثمر يعطيه أيضا 5,000 الكيلو، لا بد تكون معلومة ومحددة. إن أثمر بستانه فبها، ما أثمر يشتري له المشروط. أي نعم. هو ما يشتري ما يشتري المحصول معين من أرض، لكن يقول له أنا أعطيك 10,000 جنيه ب5,000 كيلو زبيب، ما يحدد. أما إذا حدد يقول يعني ثمرة هذه الأرض فهو باع مجهولا، اشترى مجهول ما يدري هل تنتج أو ما تنتج. أي لكن إذا عين الأرض فهو مجهول، أما إذا حدد كل سنة 5,000 كيلو مثلا، إن أثمرت أرضه فنعم 5,000 كيلو من ثمر أرضه، لم تثمر أرضه هو في ذمته 5,000 كيلو يشتريها ويؤمنها. هذا يعني المقصود هو نزع الجهالة، نزع الغرر، فضل الاشتباك، قطع الخصومات. ولهذا الشارع والفقه الشرعي دائما يحرص على قطع الخصومات، فض المنازعات بما يحدد ويبين. اي نعم. ها هذا مجهول، مجهول. هل يصح ان تباع ان يباع المجهول؟
هو بالبيع كده.
اي لكن احنا قلنا اذا كان مجهول لا يصح. مثلا لو وجدت سمك في النهر وقلت أنا أبيعك هذا السمك، هل يجوز؟ ما يجوز، لأنه ما يقدر على تسليمه. أو أبيعك مثلا ما تنتج هذه الأرض، هذا شيء مجهول قد لا تنتج، لا بد أن يكون معلوما، يحدد بوزن، يحدد بكيل وبصفة في ذمتك. ما أقول بما تظهره الأرض، لأنك لا تعلم هل تظهر الأرض هذا العدد أو ما يظهر منها. حاصل لابد من أن يكون معلوم الصفة. هذا أيضا لا يجوز، ما يدريك، ربما هو العمال يهربون، ربما الآلات تنكسر، ربما لا ينتج المصنع، فالاشتباك يحصل والخصومة تحصل والقضاء لا يستطيع أن يفصل في هذا إلا إذا كان فقيها. أي نعم. إذا كان بالعشر بسهم، أنا بعطيك أرضي تزرعها ولي عشر ما يخرج منها، فهذا شيء معلوم، خرج قليل أو خرج كثير لي العشر، ما في خصومة، ما في جهالة تؤدي إلى الخصومة. أجرة، أجرة لا أجرة معلومة بمائتين دينار، أؤجرك هذه الأرض تزرعها أو ما تزرعها، هذا جائز، هذا شيء آخر، لأنه ما في خصومة، ما في نزاع. نعم الشيخ صلاح.
قال: لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع.
فيما يقطع، نعم.
قال: فيصح بيعه كما لو بدا صلاحه، أو إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة.
البرسيم، يعني الرطبة البرسيم أو البقول مثل الكرات ونحوه، جزة، أي نعم، موجودة، فجزة فيصح لأنه معلوم، هو يبيع الجزة فقط، مثل حوض البرسيم يعني طلع على وجه الأرض فيقول جزته أبيعها بكذا، نعم هذا يصح. إيه نعم، لأنه معلوم، القصد أنه يكون معلوم العين. نعم.
قال: أي البيع إذن، فيصح أي البيع إذن، والجزة بالكسر ما جز منه، والمرة وجز الحشيش ونحوه جزا قطعه. الجزة
يعني يجوز أيضا بالفتح، الجزة والجزة.
قال: لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غار، وهذا مذهب الشافعي، ورخص مالك وغيره في شراء جزتين وثلاث، وتقدم قول الشيخ وابن القيم أنه لم يرد أن بيع المعدوم لا يجوز، وأنه ليست العلة.
بيع المعدوم لا يجوز، مثل يعني أبيعك خراج هذه الأرض، أبيعك ما يخرج من هذه الأرض، يعني ما يجوز لأنه معدوم. أي نعم.
قال: وأنه ليست العلة في المنع العدم ولا الوجود، وأنه وإن كان معدوما فليس فيه غار، لأنه يقدر على تسليمه فلا غار فيه. وأما الخشب ونحوه إذا اشتراه من غير شرط القطع فالبيع صحيح والكل للمشتري، إلى وقت قطعه المعتبر عند أهله جزم به الشيخ سليمان بن علي. وفي الإقناع: إن أخر قطع خشب مع شرطه فنما، فالبيع لازم ويشتركان في الزيادة.
أي نعم.
قال: أو إلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة، فلقطة موجودة لما تقدم، أي من أنه معلوم لا جهالة فيه ولا غار، فيصح البيع، واللقطة بفتح اللام المرة، وما لم يخلق لم يجز بيعه، وهذا مذهب الشافعي وغيره.
ما لم يخلق لم يجز بيعه. أي نعم.
وهذا مذهب الشافعي وغيره، وقال ابن مذهب الشافعي وغيره، وقال ابن القيم: لما جعلوا المعدوم منزلا منزلة الموجود في منافع الإجارة للحاجة إلى ذلك، وهذا مثله من كل وجه، لأنه يستخلف ك كما تستخلف
يستخلف كما تستخلف المنافع،
لأنه يستخلف كما تستخلف المنافع. وقد جوزوا بيع الثمرة إذا بدا الصلاح في واحدة منها، ومعلوم أن بقية الأجزاء معدومة فجاز بيعها. قال واللقطة لا ضابط لها، فإنه يكون في المقثات الكبار
في المقثات الكبار والصغار
وبين ذلك، فالمشتري يريد استقصاءها والبائع يمنعه من أخذ الصغار فيقع التنازع، فأين هذا من جعل ما لم يوجد تبعا لما وجد لما فيه من المصلحة؟ وقد اعتبرها الشارع ولم يأتي عنه أنه نهى عن بيع المعدوم، وإنما نهى عن بيع الغار، والغار شيء وهذا شيء، ولا يسمى هذا البيع غارا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا.
أي كأنه يعني يجوز
الشيخ.
ها؟
الجمهور يمنعون،
يجوز يعني بيع المعدوم والجمهور
يمنعونه.
مسألة خلافية يعني. نعم.
قال والحصاد لزرع والجذاذ لثمر، يعني إذا بيع حيث صح على المشتري ما لم يكن عرف مضطرد أو شرط، وكذا جز رطبة ونعناع ونحوه. قال واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري
إذا واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري
واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري إذا بيع حيث صح البيع ولم يكن هناك شرط ولا عرف. قال في الإنصاف بلا نزاع، وإن شرطه على البائع صح. وتقدم أن القثاء هو الخيار ونحوه الباذنجان. قال لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه، فهو كنقل الطعام أي من دار بائع على المشتري، وهذا بخلاف كيل ووزن فعل بائع، لأنها من مؤنة تسليم المبيع وهو على البائع، وهنا حصل التسليم بالتخلية بدون القطع لجواز بيعها والتصرف فيها. قال الموفق لا نعلم فيه خلافا. وإن باعه أي الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه أي من غير ذكر قطع ولا تبقية، لم يصح البيع. قال الموفق إذا باعها مطلقا ولم يشترط قطعا ولا تبقية فالبيع باطل. وبه قال مالك والشافعي وذكره ابن القيم من الحيل الباطلة، وأنه نفس ما نهى عنه الشارع. أو القثاء ونحوه مطلقا أي من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح البيع لما تقدم. أي من الأدلة على اشتراط بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب في الزرع ونحوه، فكذا القثاء ونحوه قالوا لما فيه من الغار وتقدم بيانه. أو باعه ذلك بشرط البقاء لم يصح البيع لما تقدم. أي أو باعه الثمر أو الزرع أو القثاء ونحوه بشرط البقاء لم يصح البيع لما تقدم من الأدلة على ذلك. وتقدم حكاية الموفق الإجماع على عدم جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحها بشرط التبقية للنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وكذا الزرع الأخضر للخبر. وقول ابن المنذر لا أعلم أحدا يعدل عن القول به، وبيع القثاء ونحوه هذا المذهب. وتقدم ما ذهب إليه الشيخ وابن القيم وهو مذهب مالك ومقتضى الأصول الشرعية. قال أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه بطل البيع بزيادته. نعم. هذا المذهب واختاره الخرقي، وقال القاضي والشارح هي أصح، وعليه يرد المشتري الثمرة إلى البائع ويأخذ الثمن، وإن أراد الحيل لم يصح بحال. فعن أحمد صحته على من لم يرد حيلته. قال الموفق وغيره، وهو قول أكثر الفقهاء، لأن أكثر ما فيه أن المبيع اختلط بغيره فأشبه ما لو اشترى ثمرة فحدثت أخرى ونحو ذلك.
نعم.
قال لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها. وقال ووسائل الحرام حرام كبيع العينة. قال ابن القيم إذا باعها بشرط القطع في الحال ثم اتفق على بقائها إلى حين الكمال فهو عين ما نهى الله عنه. لما يفضي إلى التشاجر والتشاحن، فإن الثمار تصيبها العاهات كثيرا، فيفضي بيعها قبل إكمالها إلى أكل مال المشتري بالباطل كما علل به الشارع. أو اشترى جزة ظاهرة من بقل أو رطبة، قال وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه، أي يبطل بزيادته لئلا يجعل ذريعة إلى ما نهى عنه الشارع، وإن أريد به الحيل لم يصح بحال. وإذا بطل البيع فالأصل والزيادة للبائع، إلا أنه يعفى عن يسير الزيادة عرفا. قال أو اشترى جزة ظاهرة من بقل أو رطبة لاشتراطهم بيعه جزة جزة. قال أو اشترى لقطة ظاهرة من قثاء ونحوها ثم تركهما فنمتا بطل البيع، وذلك بأن طالت جزة الرطبة ونحوها وكبرت اللقطة من القثاء ونحوها. وتقدم أن مذهب مالك واختيار الشيخ وتلميذه الصحة، لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير شرط القطع. وهذا على ما ذهب إليه متأخر الفقهاء من أنه لا يجوز بيعه إلا جزة أو لقطة في الحال، وجوز الشيخ وتلميذه وغيرهما بيعه وإن كان معدوما، وذكروا أنه لا غرر فيه، وفي الإنصاف أو خشبا بشرط القطع فأخر قطعه فزاد، فالبيع لازم والزيادة للبائع، قدمه في الفائق وقيل الزيادة لهما، وذكروا أنه المنصوص. أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبه بطل البيع، قدمه في المقنع وغيره. قال وفي المغني شبهه بحنطة انثالت عليها أخرى أو ثوبا اختلط بغيره. والصحيح أن البيع صحيح، أي والصحيح فيما إذا اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه أن البيع صحيح، وصوبه الزركشي. وقال الشارح فيما إذا حدثت ثمرة أخرى هما شريكان فيهما كل بقدر ثمرته، ولا يبطل العقد في ظاهر المذهب لأن المبيع لم يتعذر تسليمه وإنما اختلط بغيره. وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري، وإلا اصطلح، أي وإلا يعلم قدرها اصطلح على الثمرة لدعاء الحاجة لذلك، إذ لا طريق لمعرفة كل منهما. ولا يبطل البيع لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه، فيصح، أشبه ما لو اشترى صبرة واختلطت بغيرها ولم يعرف قدر كل منهما.
نعم.
قال والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم، أي في بطلانه إذا كان حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، ويفارق أيضا مسألة العرية. أو اشترى رطبا عرية وتقدمت صورتها في الربا، أي في باب الربا في كلام الشارح مستوفاة بشروطها، فتركها فأتمرت أي صارت تمرا بطل البيع. هذا المذهب، واختاره الخرقي وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم يأكلها رطبا.
نعم.
لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبين عدم الحاجة سواء كان الترك لعذر أو لا، أي لا فرق بين كون تركه لها لغناه عنها أو مع حاجته إليها. وإن أخذها رطبا فتركها عنده فأتمرت أو شمسها حتى صارت تمرا جاز، لأنه قد أخذها.
نعم.
قال والكل، أي الثمر وما حدث معها على ما سبق للبائع لفساد البيع بمجرد الزيادة، والذي سبق هو قوله وحصل معه آخر واشتبه وتقدم مفصلا. وإذا بدأ أي ظهر ما له صلاح في الثمر واشتد الحب، تقدم أن بدو الصلاح في الثمر أن يحفار أو يصفار، واشتداد الحب أن يبيض ويصلد. جاز بيعه، أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا، أي من غير شرط، أي شرط قطع أو تبقية، لأن النهي عن بيع الثمر